بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه المحاضرة الأخيرة من شرح الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك الذي تبع فيه ما كتبه شيخه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وابن دقيق العيد من الأئمة العظام، لعله يعني ثالث ثلاثة لم يوجد في زمنهم، بل حتى ولا بعد زمنهم مثلهم إذا نظرنا إليهم مجموعين، تيمية وتقي الدين السبكي وابن دقيق العيد رحم الله الجميع ورضي عنهم كفاء ما قدموا لنصرة هذا الدين وخدمته وخدمة العلم. وقفنا عند قوله فصل: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحي خلق، منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة. أريد أن يقول إن الذين ورد التخريج لهم من الإمامين البخاري ومسلم فهذه بمرتبة التوثيق لهؤلاء المخرج لهم في الصحيحين، وما لم يخرج لهم في الصحيحين يعني هو يريد أن يقول أنه ليس الثقات هم المذكورون فقط فين؟ في الصحيحين. لكن قال: ومن صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، وهي نفس الإشكال جمع بين الترمذي وابن خزيمة كما أسلفت. ثم من روى لهم النسائي وابن حبان. النسائي معروف متشدد، وابن حبان كأنه يعني متساهل باتفاق، وغيرهما. ثم من لم يضعفهم أحد، يعني احنا أتينا بكتب الضعفاء الذين تكلم فيهم ونظرنا إليهم ككتاب لسان الميزان أو الميزان أو كتاب الكامل لابن عدي أو غيره، هذه الثلاثة تقريبا احتوت جل من تكلم فيهم من الرواة. لو وجدنا راويا لم يتكلم فيهم أحد من هؤلاء الأئمة لا شك أنه هذا دليل أو هي قرينة على التوثيق، هذا فيه دلالة أو قرينة قوية على أنه ثقة. قال: ثم من لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون يعني في كتب السنة بروايته. وقد قيل في بعضهم، لازلنا نحن في المتن ونحن نشرح شروح سريعة أثناء قراءة المتن ثم نعرج على الشرح المفصل. قال: وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مسطور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك. هذه كلها مراتب من مراتب التوثيق كلها. ومعروف أن بعض الأئمة له مصطلحات، يعني كلمة لا بأس به عند بعض الأئمة قد تكون طعن، وعند بعضهم قد لكن يكون مصطلح خاص بالإمام. لكن مجموع هذه المصطلحات التي ذكرها رحمه الله تعالى هي مراتب من مراتب التوثيق، بعضها فوق بعض، ليس منها مرتبة تضعيف. قال رحمه الله: فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ يعني الراوي، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لأن الصحة درجات والحسن درجات، والحسن أقل درجة من الصحة. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. كلمة ليس بالقوي كأنه تضعيف نسبي، يعني كأنه ينزل عن درجة الثقات أو أنزل درجة أو درجتين من درجة الثقة فيقولون فيه ليس بالقوي. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. إذا قلنا يخرج لهم في كتابه، ما المقصود به؟ النسائي له كتابين: السنن الكبرى والسنن الصغرى، إنما المقصود به السنن الصغرى اللي هو بسموه المنطقة، بسموه المنطقة. قوله رحمه الله تعالى: ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ومعروف إن الإمام رحمه الله نسائي من طبقة المتشددين، معروف، بل منهم من ينزله في هذه في درجة الرواية، من ينزله منزلة البخاري ومسلم نفسه، يضعه في نفس المرتبة. ليس طيب، ليس بالقوي، ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. أنا بتكلم عن شروط من يتصدر للجرح والتعديل، ليس أي أحد يتصدر الجرح والتعديل. طبعا في ملحة هنا مهمة ينبغي أن احنا نتكلم فيها، وهي مسألة الذين يجرحون ويعدلون ويقولون نحن نجري ذلك يا شيخ أحمد مجرى أئمة الجرح والتعديل المتقدمين. إنما علم الجرح والتعديل علم أنشأه هؤلاء الفحولي لأجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان عندهم ورع شديد جدا في تناول الرواه والكلام عليهم والخشية من أن يكونوا قد وقعوا، ولولا حفظ الدين ما فعلوه. ولذلك ستجد أئمة كبارا كعلي بن المديني لما سئل عن والده قال ضعيف إنه دين، أبو داود لما سئل عن والده قال إنه ضعيف، وهكذا هم لا يجاملون في دين الله عز وجل. أما أن تأتي وتطلق لسانك وتطلق كلب غضبك وكلب هواك على خلق الله، هذا ضعيف وهذا مجروح وهذا صاحب هوى وهذا كذا. وهؤلاء المتأخرون الذين يتكلمون في الناس إنما معظم كلامهم في نيات الناس وفي مكنونات قلوبه، يا ريته حتى بيتكلم عن خير الظاهر لك، إنه خبيث النية سيء الطبيعة. من إلا عرفك نيته بس وإلا عرفك طويته. هذه الأمور، الأمور الداخلية وأمور القلوب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يحاسب بها. ونحن لنا ما ظهر من الناس، والأصل أن المسلم له حرمة لا ينبغي أبدا أن ننتهكها، لا ينبغي انتهاك حرمة المسلم بأدنى شبهة، بل الأصل في فعل الأئمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم المعاذير، أنك تعذره وتقدم له المعاذير وتقول لعل له عذرا لا أعلمه، ولا تسارع إلى الطعن في ديانته والطعن فيه وتجريحه وما إلى ذلك بحجة أن الجرح والتعديل دين. نعم هو دين لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد الأئمة عندهم الورع التام في هذا. ولذلك الإمام البخاري كانت أعلى درجات الجرح عنده يستخدم فيها مصطلحات لطيفة جدا، فيه نظر لا بأس به بهذه الصورة، ومن أعلى درجات الجرح عنده، وكان يقول ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وهذا دليل على فرق الطبقات بيننا وبينه، بين المتقدمين دول وإما ورعهم واهتمامهم بالدين وخوفهم من الله عز وجل وورعهم التام في التكلم في الناس، وبين المتأخرين الذين يطلقون لسانهم لأدنى شبهة. قال والكلام في الرواية يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجال. ليس أي أحد يجوز له أن يتكلم في هذا الفن، وفن الحديث بالذات من الفنون العظيمة الطويلة الذيل كبيرة المتشعبة، لا يمكن أبدا أن يسمح لأحد بأن يخوض فيها دون دراية تامة ودون استقراء وبحث وتتبع. ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والتجريح، كأنه يقول إن كثير من عبارات التعديل والتجريح قد يبدو منها ما ليس من حقيقتها، من حقيقة اللفظ، وقد يقصد بها الإمام مقصدا آخر بخلاف ما يتبادر للذهن منه، فلا بد أن نحرر هذه المسائل. يريد أن يقول هذا وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ، لأن كل إمام له مصطلحات قد تكون خاصة به، وبعضهم يستخدم لا بأس به وهي في أعلى درجات التوثيق عنده كيحيى بن معين مثلا، واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثير. أما قول البخاري لازلنا في المت سكتوا عنه، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، ده ظاهر العبارة. لكن لما استقرأنا كلامه وجدناه أنه يقصد بها جرح شديد، يقصد تركوه، والترك عندهم إيه؟ جرح شديد، تركوه لأنه لا أصل للرواية. وكذا عادته إذا قال فيه نظر، في الغالب فيه نظر يعني عند بعضهم أنه يعني قد يكون مقبول قد يرفع نوعا ما، لكن عند البخاري متهم أو ليس بثقة، فهو عنده حتى هو عنده أسوأ حالا من الضعيف كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم الرازي طبعا ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويقصد بها الضعف، يريد أنه ضعيف. إذا مصطلحات، فلا بد من تمييز مصطلحات الأئمة، لأن لكل إمام مصطلحا خاصا به ينبغي أن يفرز ويعرف ويتتبع، وهذا بالتتبع كلامه، بتتبع كلام. قال ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل، يعني لا تسمع أو تقرأ المصطلح للإمام فتفهمه أنت بقولك، إن تنقل عبارته قل قال البخاري ليس فيه لا بأس به أو فيه نظر، لابد أنك تنقل عبارة الإمام، لا تستخرج أنت، لا تستنبط أنت من العبارة وتلقى علينا فهمك، نحن لا نريد فهمك، نريد العبارة، لأنه قد يكون للإمام إيه؟ قد يكون للإمام مصطلح خاص في هذه العبارة. فمنهم من نفسه حاد في الجرح، هنا نتكلم عن مراتب علماء الجرح والتعديل، وكثير من المتأخرين حتى المتقدمين يرى أن هذه المراتب إنما يقصد بها المراتب اللفظية، يعني يتشدد في اللفظ، لكن في النهاية كلهم كأنهم درجة واحدة في الجرح والتعديل، لكن عبارتهم قد تكون حادة قد تكون متوسطة قد تكون فيها تساهل، هكذا قال، وهو كلام فيه نظر ويحتاج إلى تحريق. ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل. طب في طبقات، طبقة المتشددين معروفة ذكرها الأئمة، وطبقة المتساهلين، وطبقة المتوسطين من أئمة الجرح والتعديل. فالحاد فيهم الطبقة الشديدة ذكر منهم يحيى بن سعيد طبعا القطان، وابن معين يحيى بن معين، وابو حاتم الرازي، وابن خراش وغيرهم. والمعتدل فيهم أحمد والبخاري وابو زرع وطبعا مسلم. والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. طبعا الدارقطني ليس من طبقة المتساهلين على الراجح على الأرجح، ومن الأشياء العجيبة أن يورده الذهبي رحمه الله في طبقة المتساهلين، اللهم إلا كما ذكر هنا قال في بعض الأوقات، لكن الأصل فيه والأكثر من فعله وصنيعه رضي الله عنه أنه من طبقة المعتدلين، معدود في طبقة المعتدلين وليس في طبقة المتساهلين، لكنه كأنه استدرك فقال في بعض الأوقات. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. أنا بروي عن شيخي، فمش هقول يعني شيخي ضعيف وفي وفي وفي، لماذا؟ لأنك في الغالب طعن في شيخك طعن فيك، فيكون هنا نوع من أنواع الهوى، فيكون هنا نوع من أنواع الهوى، أو الراوي هذا على مذهبك موافق لك في الاعتقاد في المذهب في البوتقة المعينة اللي انتو التي حصرت نفسك فيها. طبعا الأشكال بتتجانس. الشيخ أحمد معقول هقول على رجل صاحبي وحبيبي بهذه الصورة؟ لا لا يعدله، لكن يتلطف في العبارة، لكن لو عدوه وخصمه يحتد في العبارة، وهذا فيه نوع من أنواع الهوى والشطط. طبعا قال والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. لا شك أن العصمة للأنبياء، قوله للصديقين وحكام القسط تحمل على ماذا يا شيخ محمود؟ أن الله عز وجل يوفقهم للعصمة ويعينهم، باب التوفيق يعني، لا ليس بمعنى عصمة الأنبياء، ليس بمعنى عصمة الأنبياء. قال رحمه الله تعالى ولكن هذا الدين محفوظ من الله تعالى. ولكن هذا الدين يعني يقول يعني لو إن بعض الرواة يا شيخ حسن تكلم بكلام فيه هوى أو ميل، لا شك أن الله عز وجل يقيد من يقول الكلمة الحق ويضعها في موضعه، لأنه دين محفوظ. ومن حفظ دين الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ العلوم الشرعية. لم يجتمع علماؤه على ضلالة، وده معنى متواتر أن علماء الأمة لا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة، لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، وسنأتي على هذه العبارة، ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، يعني بعضهم يعطيه درجة أعلى من الآخر أو يعطيه درجة أضعف من الآخر. قال والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، الحاكم يعني العالم المجتهد، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد لأنه في النهاية اجتهد، والله الموفق طبعا، وإن أصاب فله أجران، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر إيه؟ واحد. لكن طبعا لا بد أن يكون مستكملا لأدوات الاجتهاد، وإلا كان آثما، مش أي حد يطلع كده يقول لك أنا مجتهد يا عم، أنا اجتهدت فوجدت كذا، لا بد أن يكون صاحب ملكة وعنده الأدوات التي تؤهله للقول. مش واحد قرأ له كتاب في المصطلح ولا كتابين يا شيخ بكر ويقول لك يعني هذا حديث ضعيف وهذا صحيح وهذا لا يجري على قواعد الحديث وهذا يجري على قواعد الحديث، لأنه في النهاية هذا الفن العظيم يحتاج إلى استقراء واسع وتداول وخوض مع الأئمة في كلامهم حتى تحدث له ملكة مع قوة الأدوات، يحصل يستطيع أنه يتكلم بكلام صائب، وإلا كان كلامه خلط وخبط. قال وهذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ وورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. مسألة المعتقد بقى، طب إذا كان شيعي، طب إذا كان كذا، يؤخذ حديث وهذا يؤخذ حديث. كنا نتكلم هنا عن الجماعة المبتدعة، فالكلام في أهل البدع هل تؤخذ روايتهم ولا ترد روايتهم ولا هناك تفصيل في المسألة. قال فمنهم من بدعته غليظة، بدعة غليظة زي بدعة الرفض على سبيل المثال، هذه بدعة غليظة، أو غلاة المتصوفة بدعهم غليظة. ومنهم من بدعته دون ذلك يعني مراتب، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف يعني هو مبتدع لكنه لا يدعو إلى بدعته، ومنهم الكاف الذي لا يدعو إلى بدعته فهو على مراتب. قال فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، يعني رجل بدعته غليظة رافضي ويدعو للرفض، يقول لك لا ما تاخدش عنه. طبعا هذا كلام الإمام الذهبي، هذا الكلام يعني كأنه في التطبيق العملي ليس موجودا. يعني الأئمة رووا عن الرافضة ورووا عن الشيعة ورووا عن الخوارج ورووا عن أصحاب البدع الغليظ، ولكن اشترطوا فيهم ما يشترط في الرواة الذين يؤخذ عنهم، هو التوثيق، العدالة والضبط، وما لم يعرف عنه الكذب طبعا. قال: ومتى جمع الخفة والكف، يعني بدعته خفيفة ليست كبيرة ولا كف، وكف عن الدعوة إليها، أخذوا عنه وقبلوه. هذه قاعدة قاعدة، وقلت لكم إن الواقع العملي لأصحاب الكتب يأبى هذا التقعيد، والله أعلم. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. طبعا التشيع، في تشيع غالي وفي تشيع خفيف، يعني الزيدية من التشيع الغالي الذين هم يفضلون فقط علي على عثمان، لكن إثنى عشرية خفيف، نعم هذه الزيدية. لكن الغليظ الذين يسبون معظم الصحابة ويستثنون منهم بضع نفر، هؤلاء هم الذين بدعتهم بدعة غليظة. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية، لا شك أن مستحل الكذب حتى في كلام الناس لا يقبل كلامه، حتى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يستحل الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب ابن دقيق العيد، وهذه من المواطن التي ذكر فيها الشيخ هكذا بهذه الصيغة، مرة واحدة بس قال ابن دقيق اللي في الحديث الموضوع، وبعد ذلك يقول شيخنا ابن وهب، يقصد به الإمام العلم الكبير الجهبذ ابن دقيق العيد رضي الله عنه. قال: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. مجرد ما يخالف في المعتقد أو ما يظنه هو المعتقد الصواب يبدأ الطعن والتراشق. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، يقصد المذاهب العقدية، الذهبي كالظهر الماتريدية والأشاعرة، وظهر الطوائف الشيعة، وظهر طوائف كثيرة جدا جدا. قال أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة، كأنه اختياره يقول أن هذا هو الاختيار الصواب، إلا بإنكار متواتر من الشريعة. المتواتر من الشريعة يقصد بالمعلوم من الدين بالضرورة، الصلاة، الزكاة، حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة السرقة، هذه كلها أمور متواترة يعني معلومة لا يشك فيها أحد. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية، يعني تعتمد رواية هذا الإمام ولا ترد روايته لأجل هذا. قال: وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطبي. طبعا لم يقبل شهادة الخطبية من الروافد لأنهم يستحلون الكذب. قال شيخنا: وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد فيه مذهبه؟ هذا تقعيد لبعضهم، أنهم يقولون لا، طالما أنه روى ما يؤيد به مذهبه، لكن يا شيخ علاء الواقع العملي لأصحاب الكتب يخالف هذا، هم يرون حتى ورد أكثر من حديث سيأتي معنا كثير أشياء كثير، فسيأتي معنا بعض من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ورواها بعض المرجئة وقبل حديثه لأن توفرت فيهم العدل والضبط والشروط التي لأجلها يقبل رواية الراوي، تمام. فالواقع العملي بيقول لا، والكلام ده أن هذا تقعيد مخالف للعملي. فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له. يبقى هنا ليس من باب الرواية، لكن من باب التغليظ على المبتدعة وزجرهم فقط، لكن الأصل أنه يقبل، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به، لأن هنا تبقى الحاجة مسة. يعني واحد مثلا مبتدع وبتاع قراءات، وما عندناش غير ده اللي بيدرس قراءات، ولو تركناه لضاع العلم، نعمل إيه؟ نأخذ عنه، بس يؤخذ عنه هذا فقط، ككثير من غلاة المتصوفة وبعض هؤلاء. وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، يعني الخطأ في الرواة يعني، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لابد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، ومقام خطر، يعني نتكلم عن المقام في الكلام في الرواة، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا، وكان ولا الذهب نفسه كان الذهب ده عجيب، يعني الذين تكلموا في الصوفية قالوا إن الرجل مع الصوفية ويمدحهم، والذين يعني هم صوفية قالوا إن الرجل يكره الصوفية ومبغض لها ويتكلم عنها كلام شديد. وهكذا فإن هؤلاء الأئمة الذين يتكلمون بالحق والعدل لا يسلمون من أهل الغلو. قال: والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل فيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم وما إلى ذلك. طيب، هذا المتن، نقرأ المتن وكنا نوضح بعض الأشياء حتى إذا فصلنا في الشرح كان تكونون قد مررتم على المعاني المجملة. قوله: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. يبقى هو هنا كما أسلفت يشير إلى تخطئة من زعم أن الثقات محصورون في الصحيحين، هذا ليس بصواب، فهناك عدد كبير ليس من رواة الصحيحين. صاحب الصحيح لم يستوعب الثقات، ولم يستوعب الصحيح كذلك في كتابيهما، ولا استوعب كل الثقات. قوله: منهم من صحح له الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى له النسائي وابن حبان. سبق الكلام عن جمع بين الترمذي وابن خزيمة، وقلنا أن الترمذي من طبقة وابن خزيمة من طبقة، كذلك قرنه بين النسائي وابن حبان. النسائي من أخرج له في المجتبى، يقولون من أخرج له في السنن الصغرى المسمى بالمجتبى، أو المجتبى المسمى بالسنن الصغرى، يبقى إيه؟ ثقة، وربما لا ينزل عن درجة رواة الصحيحين. لكن طبعا الفرق بين يعني رواة الصحيحين ورواة غيرهما أن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول. يقول الذهبي عن النسائي: وليس على رأس 300 أعلم من النسائي. دي كلمة كبيرة قوي من إمام الذهب. قال: وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرع الرازي، وهو أعلم بالحديث وعلله من مسلم وأبي داود. يقدمه على مسلم، ودي مرتبة الإمام النسائي رحمه الله تعالى، ولا شك أن سننه من أعظم السنن. وذكره لابن حبان يعتبر أحكامه في ذلك، هو أعلى من الحاكم، لا شك أن ابن حبان أعلى من الحاكم. طبعا ذكره لابن حبان دليل على أنه يعتبر أحكامه، ولا لا يعتبر أحكامه. تستطيع أن تقول أنه ليس في أئمة المصنفات أكثر تساهلا من الحاكم، وكان دي كلمة إجماع عند العلماء. قوله: ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون برواياتهم. يعني بيقول لو ان دول ما فيش حد تكلم فيهم في الكتب التي تكلمت في الضعفاء وخرج لهم هؤلاء، فهذا دليل على ايه؟ هذا دليل على ماذا؟ على انهم ثقات، على انهم ثقات. التوثيق الضمني قد يرجح عليه التضعيف الصريح، ولا ليس كذلك يا محمود؟ انما نقول دي من باب جرح، والجرح فيه زيادة علم، فنقدمه عند ذلك على التوثيق، ده الأصل. لكن لو حبينا التفصيل تفصيلة الكبيرة، نقول أنه لا يقدم الجرح على التعديل، ولا التعديل على الجرح إلا بالقراء، لابد من قراء. لكن الأصل كده أن الجرح فيه زيادة، أنت ما توثق وتسكت، لكن لما تقول مجروح لأجل كذا، هذا فيه زيادة علم، ولذلك قدموا الجرح معظمهم على التعديل. وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق. لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج وعدمه. يبقى ذكر عبارات متفاوتة في هذه الفقرة تدل على توثيق الرواة، وهي ليست على درجة واحدة، وكثير من العبارات الأخيرة مختلف في حكم أصحابها بين القبول طبعا وعدم القبول. ذكر في الفقرة أن هناك رواة كشعبة ومالك ويحيى، لما قال لك ومن روى عنهم كشعبة ومالك ويحيى، يحيى بن معين، هؤلاء لا يروون عن أي أحد، لا سيما شعبة ومالك ويحيى بن معين. وحدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، شعبة معروف، أنا أكفيكم هؤلاء، خلاص اللي يروى عنه خلاص يبقى معروف، تجاوز القنطرة، حاز قصب الصب، معروف أنهم لا يرون إلا عن الثقات، ولذلك لو رووا عن راو فإن ذلك توثيق له. طيب لكن هذا ليس على إطلاق، يعني تند عنهم أشياء، تند عنهم أشياء، قد يوثقون راو وقد يكون ضعيفا عند غيرهم، ليس معنى أنهم يعني لا يرون عن ثقة أنه مجمع على توثيق كل من رووا عنه، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيحا. وقد وجد أن في بعض الرواة الذين رووا عنهم وتكلم فيهم بعض الأئمة الآخرين. ماذا؟ بغض النظر أنا أتكلم عن الراوي نفسه، تفضل، أنا أتكلم عن الراوي نفسه. وقد يكون حتى الحديث ضعيف، هذا ورد وموجود. ولو وجد راو ليس فيه جرح ولا تعديل ووجدنا أحد هؤلاء الأئمة يروي عنه فلا شك أنها قرينة قوية على التوثيق، هذه قرينة قوية على توثيق هذا الراوي. قوله: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، يعني في عدة رواة، ويخرج لهم في كتابه، فإن قولنا ليس بالقوي يقولون ليس بجرح مفسد، ليس بجرح مفسد يعني في درجة المقبول أو توثيق، بس توثيق ضعيف ليس توثيق كبير. ومعناه أن عبارة ليس بقوي لا تدل على الرد بدليل من أخرج لهم النسائي، وقد قال فيهم هذه العبارة ولو كانت روايتهم مردودة لما خرج لهم في السنن الصغرى أو المجتهد. قوله: والكلام في الرواية يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والتجريح، إلى آخر كلام. أنت طبعا شروط شديدة جدا ينبغي أن تتوفر في من يتصدر لهذا الباب العظيم الكبير، ليس بابا سهلا، وضعها الإمام لمن يقبل قوله في الرواة، فأولها أن يكون صاحب ورع، يعني يعرف كيف يتكلم، متى يتكلم، يتقي الله سبحانه في كلامه على الرواة، يبقى لابد أن يكون صاحب ورع ويتقي الله في كلامه على الرواة وأن يكون منصفا. لكن واحد مثلا لا يتكلم إلا بالطعن، كثير الطعن، يقبل كلامه هذا شيخ بكر؟ من أهم هذه الشروط التي ذكرها الخبرة بالحديث وعلله ورجاله وفروعه وما إلى ذلك، فليس يحق لكل أحد الكلام في الرواة، فلا بد من ميزان، وهذا الميزان في علم الرجال بالذات لا بد أن يكون ميزانا حساسا، ميزان دقيق، وهذا لا يكون إلا من صاحب علم واستقراء تام وفهم لما يتكلم فيه. وألفاظ الجرح والتعديل لا ينبغي أن يتعامل معها بسطحية، كما قلت لكم تبعا لما ذكرته بعض كتب المصطلح، لأن كما قلت لكم كثير من الأئمة يستخدمون مصطلحات، هذه المصطلحات خاصة به ويقصدون بها مقاصد معينة ويعنون بها معاني بخلاف ما يتبادر منها، فإن أخذتها أنت هكذا على علتها وعلى ظاهرها لابد أنك ستخطئ. وهناك عبارات ترى تحمل على الجرح وترى تحمل على التعديل، فلابد من معرفة المصطلحات والتثبت في ذلك، ومن ذلك كما ذكرنا ليس بالقوي ويعتبر بحديثه وما إلى ذلك. قوله: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاح. كل إمام له بعض المصطلحات في الجرح والتعديل، قد تكون العبارة ظاهر منها الجرح وهي تعديل، وقد يكون ظاهر منها التعديل وهي جرح، فلا بد أنك تعرف مصطلحات الإمام، وهذا لا يتأتى لأي أحد. كلمة الحديث، علم الحديث بالذات في دقة شديدة جدا، ويمكن أنا ذكرت هذا قبل ذلك، وهذا ميزة التخصص يا حسن، ميزة التخصص أن الإنسان إذا تخصصت وقرأت في علم فدقق فيه ورق فيه وحاول أن تسد على المسلمين فيه كل ثغرة، لا تترك فيه شيئا. ولذلك لا يستغني المتخصص عن بحث ألف، حتى وإن كان بحث تافه، حتى وإن استفاد فيه بسطر أو بجملة، من يجمع الكتب التي ألفت في الباب ويستفيد منها نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه ومنه. ثم قال، بدأ يذكر أمثلة، قال: أما قول البخاري، بعض الأمثلة في المصطلحات الخاصة بالأئمة. قال: قول البخاري سكت عنه، ظاهرها إيه؟ لازم يتعرضوا له بجرح ولا تعديل، لكنها عبارة طعن عنده وفي النظر وليس بالقوي وما إلى ذلك. تمام. فالإمام البخاري كما قلت لكم البخاري على وجه الخصوص يعني من ألطف الأئمة عبارة كده مرهف المشاعر ومرهف الأحاسيس. ولا يتنا نتعلم من هذه العبارات وتعلم لنا هؤلاء قدوات عظيمة جدا. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأعرف كلمة في نظر وما إلى ذلك وكلام الذي يذكره. قال أبو حاتم رحمه الله يستخدم ليس بالقوي ويريد بها أنه لم يبلغ درجة القوي الثبت لكنه يكون مقبول الرواية في أدنى درجته. البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، فهنا يتفق أبو حاتم مع البخاري فأن الراوي يكون في أدنى درجات القبول، والله أعلم. قوله ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. وقلنا ليه تجب الحكاية؟ لأن كل إمام قد يكون له مصطلح، وأنت إذا أخذت هذا المصطلح وبنيت على الظاهر لا شك أنك ستصل إلى نتيجة بخلاف ما قصد إليه الإمام. احنا ما نريد هذا، وفي الغالب مصطلحات الأئمة لا تعرف إلا بالتقصي والتتبع والاستقراء. قوله فمنهم من نفسه حاد في الجرح إلى آخر كلامه، طبعا ذكر في الحد يحيى بن سعيد بن معين أبو حاتم بن خراش والمعتاد الفلان والمتسائل كذا كما ذكرنا. قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخ، واحد موافقك على المذهب أتتلطف معه في العبارة، أو الشيخ صح. وكان الشافعي يقول عن محمد بن أبي محمد حدثني الثقة وشيخه، وهو ضعيف. وبالمناسبة الإمام أحمد كلمة، الإمام أحمد مأثورة عنه أن الشافعي ما تكلم في رجل وأخطأ. عجيب، ودي منزلة كبيرة جدا جدا، دليل على دليل فيها دليل على مكانة، دلالة على مكانة الإمام في هذا الفن. فمنهم من نفسه حد في الجرح يعني الألفاظ، يعني بعضهم يقول في الألفاظ وقد يكون لها معنى بخلاف المعنى المتبادر منها، ويكون ذلك مصطلحا للإمام. والشيخ حاتم العوني حفظه الله لا يرى اختلافهم اختلاف مناهج، يقول هو مش اختلاف مناهج واختلاف تعبير. ومقولة الدكتور حاتم العوني حفظه الله بالنسبة لي من خلال هو رجل متخصص وأهل لأن ينقل عنه وأهل للثقة في هذا الباب الحديث، لكن كأنني يعني كأنه كلام مخالف لما عليه المتقدمون. المتقدمون يقول لا فهم طبقات، هذا متشدد وهذا متساهل، وعنون فعلا درجة التشدد والتساهل والاعتدال، لكن هو يقول هذا، يقول إن ده مجرد الألفاظ. فذكر من طبقة ليس في المناهج، فمن طبقة المتشددين يحيى بن سعيد القطان وابن معين وابو حاتم وابن خراش طبعا، وشعبة وابو نعيم، فضل بن دكي شيخ الإمام البخاري، وعفان بن مسلم الصفار طبعا، والنسائي وابن حبان وابو الفتح الأزدي، والمعتدلون أحمد بن حنبل والبخاري وابو زرعة وابن عدي والدارقطني، والمتساهلون الترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات كما قال. قوله رحمه الله وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف. طبيعي، إنسان مقبول على حب من أحسن إليه، لكن يتبقى أن هؤلاء كانوا يقدمون الدين على كل شيء، على الأب والابن والأخ والزوجة وما إلى ذلك. قال والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. يبقى يقصد بعصمة غير الأنبياء ماذا؟ التوفيق، إنه من قصد الحق وفق له، أن الله عز وجل يوفقه، والله أعلم يعني. قال لكن هذا الدين مؤيد محفوظ كما ذكرت لكم، أنه يقصد أنه حتى لو حصل خطأ فإن الأمة لا تجتمع على هذا، والعلماء لا يجتمعون على هذا، حتى اختلاف العلماء لا يؤثر في السنة، السنة محفوظة، يتكفل الله سبحانه بحفظ هذا الدين العظيم. ومن خصائص تلك الأمة الشريفة أن علماءها لا يجتمعون على ضلالة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، العبارة دي أول ما تقرأها كده يحدث في صدرك منها شيء، يحصل شيء في صدرك، يعني ما اجتمعش اثنين، لا في اثنين وثلاثة واربعة قد يجتمعون على تضعيف قوي أو تقوية ضعيف، حاصل ده شرح. أو كأنه يقصد لا يجتمع اثنان باجتهاد على مخالفة الواقع في الرواة غالبا يعني، هذا الذي يقصده. ولذلك قال بعده إنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف، فالاختلاف في المراتب لا يضيع بسببه الدين. قوله هذا فيما إذا تكلم في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقد فهو على مراتب. وتكلم طبعا البدعة باعتبارها طعن في العدالة، بصراحة يعني العلماء لم يتعاملوا مع البدعة بهذه الصورة، يعني هي ترى تكبر رواياتهم صحيح وترى ترد، لكن التعامل الحاد بالتقعيد الحاد هذا في الواقع العمل غير موجود في كتب الأئمة. فهو يقول كذا: فمن جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومن كان ضعيف البدعة كفا عن الدعوة فيقبل منه. قبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية، المبتلع غير الداعية يقبل، ده تقسيم لهم. إذا لم يروي ما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته ردت روايته. الأقوال السابقة كما قلت لكم مخالفة هذا التقعيد الحاد، لا يمكن أبدا اتباعه، في ولم يتبعه الأئمة في التعامل مع الرواه، لأن الواقع العملي كما قلت لكم مختلف تماما عن هذه. يعني مثلا خذ الأمثلة: عباد بن يعقوب من كبار الرافضة ومن كبار الدعاء إلى الرفض، روى عنه ابن خزيمة وكان يقول فيه: حدثني المتهم في دينه الصدوق في حديث، حدثني المتهم في دينه الصدوق في حديث، ويقبل روايته، بل روى عنه البخاري حتى في الصحيح، وإن كان روى عنه مكرونا لكن روى عنه، ومعروف أن البخاري لا يورد في صحيحه إلا من تجاوز القنطر. يقول ابن حبان في مقدمة صحيحه: وأما المنتحلون مذاهب الرواه مثل الإرجاء والترفض، يعني الرفض وما أشبههما، فإن نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم، ليس علاقة بمذاهبهم يعني، وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله عز وجل، طالما توفرت فيهم الشروط التي تتوفر في الرواه المقبولة روايتهم، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعية إلى مذهبه والذاب عنه من يصير إماما فيه، وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط يقول ترك رواية الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج برواية الرواه الثقات منهم على حد ما وصف. فإن كان المبتلع معاند رد حديثه، وإن كان متأولا قبل عنه إن توفرت فيه شروط القبول. قوله رحمه الله: أما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. فالكذب بصفة عامة سبب لرد الحديث سواء من المبتدع غير المبتدع، فما بالك بقى لو جمع إلى البدعة الكذب أدعى لرد روايته. قوله رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض، الآخر قوله. ثم قال: والذي تقرر عندنا لا تعتبر المذاهب، هذا إذا كان معلوم التواتر، فإن يعني هو يقول أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة. سألت المعلوم من الدين بالضرورة برضو يعني في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تضبطها بضبط حد يا شيخ بكر. لماذا؟ لأن تختلف من شخص بين عالم وجاهل، واحد قاعد في قرية، واحد قاعد في مدينة، واحد قاعد في جبل، واحد قاعد في صحراء، تختلف من زمان من شخص لشخص، ومن زمان لزمان، ومن مكان لمكان، فلا يمكن ضبطها ضبطا حدا وتقعيدها بهذه الصورة. لكن لا يكون بالتكفير إلا من كان متأهلا لذلك، يعني هذا الذي يطلق عليه حكم الكفر لابد أن تتوفر فيه شروط وتنتفي موانع، ويكون الذي يحكم عليه أهل لأن يحكم على مثله، متوفر فيه العلم الذي يستطيع به أن يحكم ويقيم عليه الحج. ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك حديثه هانة. لدى كلام الإمام يقول لك ليس من باب أنه أصلا ضعيف أو متروك الحديث، لكن إحنا من باب الزجر، ومن باب ألا يدخل أحد غيره في نفس البدعة وفي تلك البدعة، باب الزجر. كترك الصلاة مثلا، صلاة ترك الصلاة على المبتدع، ليس لأن الصلاة على المبتدع، وليس لأنه كافرا، وليس لأن الصلاة عليه حرام، لكن من باب زجر من يشابهه في تلك البدعة، أو دفعله الإمام أحمد وغيره. فهذا من باب الزجر والتأديب، وليس للشك في روايته. على كل حال قوله: اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه منه. طبعا الحفاظ على الدين والسنة يقتضي أنك تأخذ عنه حتى لا يضيع شيء من العلم، من باب حفظ الدين وتحقيق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظه. قال: وينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء. قال شيخنا ابن وهب: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر. أهل العلم الظاهر يطعنون في المتصوفة، والمتصوفة يطعنون في أهل العلم الظاهر، فاختلاف المذهب والاعتقاد يجب شدة من بعض الناس مع المخالف، فلا بد من ملاحظة ذلك. وقد وجد من النقاد نواصب يحتدون على الشيعة، وشيعة يحتدون على النواصب، فلا يقبل منهم في مثل ذلك ويقبل في الباقي. وكذلك الكلام على المتصوفة ينبغي أن يكون بحق وعلم وعدل، ولا تجاوز المرء سواء المتصوفة أو غير المتصوفة. كان الإمام رحمه الله لينا معهم حتى لما فيهم، الإمام الذهبي، وبالعكس يعني تقي الدين السبكي يراه أنه شديد على الصوفية، وكان يحط عليه لأجل هذا، معروف يعني إنسان تقي الدين السبكي في مثل الذهبي وابن تيمية ومثل هؤلاء، يعني كلامه شديد، وهو إمام كبير مجتهد له قيمته، وكلامه في شيخ الإسلام أو كلام شيخ الإسلام فيه، وإن كان شيخ الإسلام أكثر انضباطا وأكثر إنصافا في كلامه على التقي، غير أن كلام الأقراني لا يلتفت إليه، كما قال الذهبي يطوى ولا يروى، اثنين مع بعض وماشيين في طريق واحد في سن واحد، وهذا له جمهور، هذا لابد أن يحصل مثل هذا. ومن اعتبر هذا الحال واعتبر هذه النفوس وفهمها، يعني يصفح ويغض الطرف ويصم أذنه عن كثير مما يقوله علاء في أحمد وأحمد في بكر، خلاص يغض الطرف وخلاص. نحن نستفيد من علمه، ما تشغلش بالك بالليلة التانية دي، لأنها قل أن يسلم منها أحد، قليل جدا أن يسلم منها أحد، والذي يسلم منها يكون صاحب إمامة كبيرة جدا كالإمام أحمد بن حنبل، وكان بينه وبين إسحاق بن راهوية أشياء. فلما سئل عن إسحاق قال لم يعبر النهر مثل إسحاق، فقيل له إنه يقول فيك ويقول، قال لا زال الناس يتكلم بعضهم في بعض فماذا كان، مش مشكلة، لكن ده لا يمنع أنه إمام كبير. وسلامة الصدر بهذه الصورة تؤهل من أهلته للإمامة. قال ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، ما يعرفش العلم. وطبعا هو اتكلم هنا عن الفلك والفلسفة، وكانوا قادما يزمون بعض العلوم اللي كان مبناها أصلا على الرجم بالغيب، لكن هي في الحديث مبنية على تجارب معملية وأشياء ما تذم بهذه الصورة الموجودة عندهم. قوله رحمه الله تعالى ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، فلابد أن يكون تم الورع كما قال ضابط مستقرئ مدققا حتى يصب في أحكامه، وإلا وقع في الخطأ والوهم. قوله رحمه الله تعالى المؤتلف والمختلف، وهذا آخر كلام المؤلف في هذا المتن العظيم الجليل المبارك. قال فن واسع مهم هو فن المؤتلف والمختلف، وأهمهما تكرر وكثر وقد ينظر كأجمد ابن عجبان وآبي اللح وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسط العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث ابن محرر، والله أعلم اللي هو تشابه الأسماء، تيجي تقول مثلا بدل ما تقول شعيث تقول شعيب لأنه بتشابه، تقول أجمد تقول أحمد، مختلف مؤتلف والمختلف. هذا العلم يقصد اتفقت أسماءهم في الخط بس اختلفت في النطق. ومن صور ما ذكره هنا كلمة أجمد البعض قد يتوهمها، في الغالب هيمر على أنها لأنها أحمد، أو سيقول أن الناسخ أخطأ ووضع نقطة تحت الحاء، صحيح حتى الطابع نفسه حتى الذي ينسخ نفسه قد يفعل هذا. وآبي والمقصود بأبي أو أبي، وابن أتش قد تختلط بمن؟ بأنس، لأن الخط واحد. ومحمد بن عبادة المشهور عبادة ننطقها عبادة، ومحمد بن حبان المشهور حبان أو حبان أو حيان أو جنان، كل هذا موجود. وشعيب ابن محرر قد يختلط به شعيب فيقول شعيب، فلابد من معرفة ضبط الأسماء حتى لا تختلط فيحدث ذلك خللا في الحكم على الحديث، وكذلك على طالب الحديث أن يميز علم المتفق والمفترق أو المتفق والمفترق. اللي هو يا شيخ محمود اتفقت أسماؤهم واختلفت أعيانهم حتى يتم التمييز وعدم الخلط. من أهم الكتب اللي اتكلمت في هذا ثلاث كتب مهمين جدا، الإكمال لابن مكولة وذيول الإكمال، إيه تاني؟ في كتاب لابن نصر الدين اسمه محمود توضيح المشتبه، في كتاب للحافظ ابن حجر مشهور تبصير المنتبه للحافظ ابن حجر، ودي يعني ثلاث كتب مهمة. وبهذا الدرس يكون قد أتم الله عز وجل لنا شرح هذا المتن الطيب المبارك. لم أقصد فيه إلى التوسع والتشتيت، إنما قصدت إلى ضبط المسائل الأساسية في علم المصطلح والإكثار نوعا ما من ذكر الأمثلة، ليس هو منتهى المطاف. شرحنا قبل ذلك مختصرا، وشرحنا نخبة الفقر قبل ذلك للحافظ ابن حجر، ولعله يكون لنا موعد مع مقدمة ابن الصلاح، لعلها تكون متأخرة في الشرح نوعا ما. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.